بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق الكلام على صفة ماذا؟ صفة العينين لله عز وجل، وهكذا أيضا صفة السمع والبصر والرؤية، السمع والبصر والرؤية. يقول الأخ: قول الهراس في تفسير قوله عز وجل: فإنك بأعيننا بمرأة منا، وفي كلاءته وحفظه بمرأة منه، وفي كلاءته وحفظه. يسأل: هل هذا من التأويل؟ هذا ذكرناه في الدرس السابق، ذكرنا هذا في الدرس السابق، أن هذا معنى الآية، وفيها إثبات صفة العينين لله عز وجل. هذا تفسير بما تضمنته الآية، بمرأة منا في حفظنا وكلائنا، هذا تفسير بما تضمنته الآية، وفيه إثبات صفة العينين لله عز وجل. فإن هذا التركيب العربي يدل على الحفظ والكلاء، وليس تفسير من فسرها بذلك من أهل السنة ينفي صفة العينين لله عز وجل، بل يستدل بإثبات صفة العينين لله عز وجل بهذه الآية نفسها. فهذا ليس من التحريف الذي هو شأن المعطلة. ذكرنا لكم أن شأن المعطلة أنهم يفسرون باللازم ويفرون من إثبات الصفات على ما هي عليه، ويفرون من إثبات ما تضمنته الآيات من دلالات. فهذا فرق ما بين أهل السنة وما بين أهل الأهواء. ثم أهل السنة إذا جاءوا إلى قول الله عز وجل، إذا جاءوا إلى قول الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه، أهل السنة يثبتون صفة اليد لله عز وجل بهذا، وأن يدي الله عز وجل، أن يد الله عز وجل التي يطوي بها السماء هي اليد اليمنى المباركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الأهواء فإذا جاءوا إلى مثل هذه الأدلة الصريحة فإنهم ينفرون منها ويؤولونها ويحرفونها. هذا الذي ذكره تجده في كتب التفسير، وليس معنى هذا أنهم ينفون صفة العين. الأخ يقول: هل نثبت لله عز وجل أذنا؟ الجواب: لم يرد في ذلك دليل، ونقف عند القرآن والحديث. ولهذا قول من قال من أهل التفسير أو من أهل اللغة: إن السمع قوة في الأذن به تدرك الأصوات، هذا القول إنما فسروا به سمع المخلوق. أما السمع بصفة عامة فهو ما يدرك به الأصوات. الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز يقول في تعريف السمع: إنه قوة في الأذن تدرك به الأصوات. وهذا تفسير على نحو مما ذكرنا فيما سبق، أنهم يفسرونها باعتبار المخلوق. وأما الله عز وجل فلم يرد إثباتا ونفيا، إثبات أو نفي، فيتوقف في مسألة ماذا؟ في مسألة إثبات الأذن لله عز وجل. نقف حيث علمنا. الفير الزبادي في بصائر ذوي التمييز، كتاب جميل ذلك الكتاب، تعلق بتفسير الفاظ في كتاب الله عز وجل، إلا أن عليه بعض المؤاخذات. ما الجمع بين قوله تجري بأعيننا وبين قول السلف إن الله عز وجل له عينان؟ إن الله عز وجل له عينان. نعم، الأصل إثبات صفة عينين، صفة العينين لله عز وجل بدليل. ما هو الدليل؟ ورد في ذلك دليل صريح غير صحيح ودليل صحيح وماذا، لكنه يعني ليس فيه الصراحة، ولكنه يفهم منه إثبات صفة العينين. نعم، عندك أنت. إن الدجال أعور العين اليمنى، وفيه وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور. يقول الأخ كل صفات الله نثبتها على حقيقتها من غير تأويل، هل إذا أردنا بالتأويل التفسير يدخل في هذا؟ لا، صفات الله عز وجل تثبت على حقيقتها من غير تحريف، إثباتا بلا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف. أما التأويل الذي هو بمعنى التفسير، فإن معاني هذه الصفات معلومة في لغة العرب، معلومة في لغة العرب، وليس هذا من التأويل الذي هو التحريف. فإن التأويل يأتي على ثلاثة معاني، من يعيدها؟ التأويل يأتي على ثلاثة معاني، يأتي بمعنى التفسير كقول المفسرين القول في تأويل الله، القول في تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، أي في تفسيره حقيقة الشيء وما يؤول إليه، هذا المعنى الثاني، وهذان المعروفان في كتاب الله وعند السلف، وهناك ثالث عند المتأخرين اصطلاحي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. طيب، يقول سمعنا بعض الناس ينكرون صفة العينين ويثبتون عينا واحدة ويستدلون بحديث الدجال، هذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم لهذا الحديث. يقول ما الفرق بين قول المعطلة إن صفات الله عز وجل مخلوقاته وبين قول من يقول إنه قادر بذاته مريد بذاته؟ الذي يقول إن صفات الله عز وجل مخلوقاته هذا يجعل الصفة شيئا منفصلا بائنا عن الله عز وجل، مخلوقة خلقها الله وكلمه ربه، قال وخلق كلاما في الشجرة فتكلمت الشجرة، هذا جعل صفة الله عز وجل شيئا مخلوقا بائنا عن الله عز وجل. وأما قول من قال يعني صفات الله عز وجل قادر بذاته، هكذا أيضا مريد بذاته، هذا ينفي في الأصل صفة الإرادة، مؤدى قوله ذلك، مؤدى قول الطرفين نفي الصفة، إلا أن ذلك ينفيها ويثبتها منفصلة، وهذا ينفيها بنوع من الحذلقة والكلام غير المنضبط. يقول أثر إن الله خلق ثلاثة أشياء، هل هو عن ابن عمر أو عن ابن عمر؟ الذي ثبت عن ابن عمر أن الله عز وجل خلق أربعة أشياء بيده، القلم والعرش وآدم وجنة عدن. وماذا بارك الله فيك، أما عن ابن عمر فقد قال المحقق فيما قرأناه فيما مضى لم يجده. ما الفرق بين السخط والغضب؟ يقول بعض أهل العلم السخط اشتداد الغضب. هل تثبت لله عز وجل السبحات؟ نعم، سبحات وجهه تثبت الشبهات لوجه الله عز وجل كما جاء به الحديث. ما معنى غائبا في الحديث الذي أقرناه أمس؟ هذا سؤال جيد. في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اربعوا يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 14 صفحة 51 إلى 53، ذكر هذه المسألة. حاصل هذه المسألة بارك الله فيكم أنه قد يشكل أو أشكل على بعض الناس قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. في هذه الآية نفي ماذا؟ وما كنا غائبين، نفي أن يكون الله عز وجل ماذا؟ غائبا، أن يكون الله عز وجل غائبا. وقول الله عز وجل ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله عز وجل، فظاهر هذا أن الله عز وجل غيب، والآية نفت أن يكون غائبا. وتحرير القول في هذه المسألة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المصدر المشار إليه، ومن ذلك قوله رحمه الله، ذكر كلاما طويلا منه أنه قال: ليس هو غائبا، وإنما لما لم يره العباد كان غيبا. الله عز وجل ليس بغائب، بل هو سبحانه وتعالى شهيد رقيب على عباده مهيمن عليهم لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لكن لما لم يره العباد أي في الدنيا كان غيبا. ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب، يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب. وقال أيضا بعد ذلك: المعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له، انتفاء رؤيتنا له أي في الدنيا. فبهذا الاعتبار يصح أن يقال إن الله غيب أي لم نره، ولا يجوز ولا يصح أن يقال إن الله غائب بمعنى أنه غاب عنه شيء أو أن غبنا عنه. الكلام في المصدر الذي أعطيناكموه 14 صفحة 51 إلى 53. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول النبي عليه الصلاة والسلام لخولة في الحديث: ما أراك إلا قد حرمت عليه. ما معنى أراك؟ أراك أرى بالضم بمعنى ماذا؟ أظنك. نعم، أرى بالضم بمعنى الظن، وأرى بمعنى اليقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية. إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية أي التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، يتعلق بمشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى واختياره. وهذه الصفات لا تثبت على الإطلاق، وإنما تثبت على جهة الجزاء والمقابلة والتقييد والاختصاص، لا تثبت على جهة الإطلاق. فلا يقال على جهة الإطلاق إن الله ماكر أو كائد، لا يقال ذلك، وإنما يقال يمكر بمن مكر به، يمكر بمن مكر به أو بأوليائه أو بأنبيائه أو بدينه، كما جاءت به الأدلة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فهو في سبيل المقابلة والجزاء، في سبيل المقابلة والجزاء قيل قابلهم الله عز وجل بذلك. وهذا كمال، هذا كمال. المكر في موضع الجزاء والمقابلة كمال، يدل على قوة المجازي، وعلى كذلك أيضا على عدله وعلى قوته وعظمته. ومن ذلك أيضا صفة الاستهزاء، وصفة كذلك الكيد والمكر والاستهزاء والخداع، كلها على هذا الوصف. قال: ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين، وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. يكيد لأعدائه الكافرين أي يكيد بهم، فإنه يقال كاده وكاد به وكاد له، كاده وكاد به وكاد له. والكيد والمكر هو إيصال الشيء بطريق خفي، إيصال الشيء بطريق خفي. فإن كان إلى من يستحقه، فإن كان إلى من يستحقه فهو كمال، وإن كان إلى من لا يستحقه فهو نقص، وإن كان إلى من لا يستحقه فهو نقص. فإيصال العقوبة بطريق خفي إلى من يستحقه هذا كمال، وإلى من لا يستحقه هذا نقص. وأيضا يقال كاد له بمعنى أوصل له شيئا بطريق خفي، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف أي كاد الله عز وجل في ماذا؟ بارك الله فيك. ليوسف هنا ليس المراد كاد به، وإنما كاد له، كاد له أي أوقع الله عز وجل شيئا على طريق، أوصل الشيء بخفاء، وهو شيء نافع ليوسف عليه السلام، وجعل هذه المنفعة وهذا الأمر راجعا إلى يوسف عليه السلام، وهو الذي استفاد منه. والله عز وجل غني عن العالمين. إذن يكيد لأعدائه الكافرين بمعنى يكيدهم ويكيد بهم. وأما قوله كدنا ليوسف أي أوقع الله عز وجل كيدا، وكان ذلك رحمة ولطفا بيوسف عليه السلام. قال رحمه الله: أما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، معناه شديد الأخذ بالعقوبة. وفسر أيضا المحال بالمكر والكيد، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وقوله عز وجل: إن أخذه أليم شديد. فسر قلنا شديد المحال بالمكر والكيد، وهذا وجه إدخال المصنف له في الآيات، آيات الجزاء والمقابلة. قال: وقال ابن عباس معناه شديد الحول. عندنا مكتوب أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي سنده الحسين بن داود الملقب بسنيد ضعيف، وزاد السيوطي في الدر عزوه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. هذا حاشية وليس بمتن، هذا حاشية انتقل إلى صلب الكتاب. وتقدم موضع آخر في أول الكتاب حصل فيه الخطأ نفسه. إذن قول ابن عباس معناه شديد الحول هذا من طريق الحسين ابن داود الملقب بسنيد وهو ضعيف كان يقبل التلقين. وقال مجاهد شديد القوة أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي سنده أبو يحيى القتات لين كما في التقريب والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، يمكرون والله عز وجل أنفذ مكرا وأسرع مكرا. قال وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. هذا بعض الأشياء التي يكون بها مكر الله عز وجل. مكر الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي على السبيل وعلى طريق المقابلة والجزاء، لا تثبت مطلقة وإنما تثبت مقيدة مختصة كما جاءت بها الأدلة. قال فكلما أحدث ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. الحديث أورده الألباني رحمه الله في صحيحته برقم 413. قال ومن ذلك قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقول الله عز وجل فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذا من استدراج الله عز وجل لهؤلاء. قال وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله كما في سورة آل عمران. قال فدخل بيتا فيه قوة، والقوة فتحة في الجدار، قوة فتحة في الجدار. وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، نافذة في الجدار أو في البيت. فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه. يهوذا اسم رجل من اليهود. فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى للشبه الذي ألقي عليه. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. هذه الآثار أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء عند قول الله عز وجل في آخرها، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عند تلك الآية أورد ابن كثير رحمه الله قصصا وآثارا في هذا، عامتها مما أثر عن بني إسرائيل. قال وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن الله مكر بهم فدمرهم وقومهم أجمعين، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النمل. إذن هذه الصفات هذه هي القاعدة فيها، أنها تثبت جزاء ومقابلة، وذلك ماذا بارك الله فيكم صفة كمال، ذلك صفة كمال كما قال الله عز وجل قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه كلها صفات كمال لأنها في معرض الجزاء والمقابلة. أهل الأهواء يؤولون هذه الصفات، ومن طرق تأويل هذه الصفات ما يذكرونه في كتب البلاغة في باب من أبواب البديع، علم البديع، يقال له المشاكلة، يقال له المشاكلة، فيقولون في تفسير هذه: ومكروا ومكر الله، أي ومكروا وعذبهم الله. فيقال لهم: الله عز وجل قال ومكر الله، فكيف تقولون أنتم وعذبه الله أو عذبهم الله؟ قالوا هذا من باب المشاكلة، أي من باب ذكر لفظ بإزاء لفظ آخر، وليس اللفظ الثاني مرادا، إنما ذكر لأجل أن يشاكل اللفظ الآخر. قالوا: لا يثبت لله مكر، وإنما ذكر مشاكلة للفظ الذي ذكر عنهم. كذلك يقولون: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يستهزئ ذكر هنا مشاكلة لقوله مستهزئون. وهكذا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا خادعهم ذكر مشاكلة للفظ يخادعون. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لا يثبتون لله عز وجل نفسا، وإنما قالوا ذكر ذلك من باب المشاكلة لأنه ذكر بإزائه لفظ النفس قبل ذلك. هذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا كله من التقول على الله بغير علم، ومن التقول أيضا على لغة العرب بغير علم. فإن هذا الباب، باب المشاكلة، لو فرض أنه موجود في لغة العرب فإنما يصار إليه عند امتناع المعنى الأصلي، عند امتناع المعنى الأصلي. قال: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا قد يقال لأنه يمتنع المعنى الأصلي، أما إذا ساغ المعنى الأصلي وفسر بتفسير سائغ مقبول معروف معلوم ويكون على صفة الكمال في باب الصفات، فلا يجوز المصير إلى باب المشاكلة مع هذا البيان والإيضاح. ثم أيضا ماذا يقال لهم؟ ماذا تقولون في قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأثبت نفسا فأثبت له سبحانه وتعالى نفسا كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولا مشاكلة هنا، وليس هنا مشاكلة. فهذا من أقوالهم المخالفة لقول السلف. قال رحمه الله: وقوله يقول: هل تثبت من باب الإخبار الكيد والاستهزاء والمكر عندما تكون في المقابلة؟ هذه صفات لله عز وجل، يثبت لله عز وجل صفة المكر من باب الجزاء والمقابلة، صفة الكيد كذلك، صفة الاستهزاء كذلك، هذه صفات، هذه صفات. طيب، قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قبل أن ندخل في هذا، نسيت الفائدة التي وعدتكم أن أتي بها في باب السمع، في باب السمع. فإن السمع ورد في كتاب الله عز وجل في الأدلة، ورد السمع على أربعة أنواع. السمع في الأدلة ورد على أربعة أنواع: السمع الذي هو بمعنى إدراك الأصوات، السمع الذي بمعنى إدراك الأصوات، والسمع الذي بمعنى الفهم والعلم، الذي بمعنى الفهم وعقل الأشياء بمعنى الفهم. والسمع الذي بمعنى الإجابة، والسمع الذي بمعنى الانقياد، الانقياد والطاعة. قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وكانوا لا يستطيعون سمعا، هل المراد أنهم كانوا صما لا يدركون الأصوات؟ هل المراد أنهم كانوا صما لا يدركون الأصوات؟ الجواب لا، وإنما المراد أنهم لم يفهموا، وليس المراد أنهم لم يفهموا دلالة الكلام، وإنما لا يفهمون الكلام على وجهه. وقول القائل في ركوعه إذا رفع منه سمع الله لمن حمده، بمعنى ماذا؟ أجاب الله سؤال من حمده، أو أجاب حمد من حمده وأثابه عليه. وقول الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، بمعنى الانقياد، تأثر الانقياد. وقوله سمعنا وعصينا، المراد بالسمع ماذا؟ سمع بالصوت الذي هو إدراك الأصوات والفهم، ولكن عصوا. فهناك المؤمنون يقولوا سمعنا وأطعنا، واليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فإذا تدبرت السمع في كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجده لا يخرج عن هذه المراتب، تجده لا يخرج عن هذه المراتب. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما المراد بالإسماع هنا؟ لأفهمهم فهما ينتفعون به، فهما ينتفعون به. قال المؤلف رحمه الله في بيان الآيتين اللتين قرأناهما، قال قوله إن تبدو خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام، هذه باعتبار ما سيأتي أيضا من الأدلة، ولله العزة ولرسوله إلى آخره. قال رحمه الله فالعفو الذي هو اسمه معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه، المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. مفهوم هذا الكلام أن العفو إنما يكون عن ماذا؟ عن التائب المنيب، أن العفو إنما يكون عن التائب المنيب. قال في الحاشية نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تقييد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه وتعالى قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية الثانية فيها إثبات عفو الله عز وجل غير مقيد بتوبة وإنابة ويعفو عن كثير. والآية التي قبلها وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي إذا تابوا وأنابوا، فعفو الله عز وجل شامل لهذا وذاك. ومن عفو الله سبحانه وتعالى أنه يؤخر العقوبة، هذا من أنواع عفو الله عز وجل، أنه قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قال المؤلف رحمه الله ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. هذا من ازدياد من إضافة الكمال إلى الكمال كما تقدم معنا في ماذا؟ في القواعد المثلى. في القواعد المثلى أن الاسم يكون دالا على صفة الكمال لله عز وجل، ويضاف كمال إلى كماله إذا اقترن باسم آخر. فاسم الله عز وجل العفو هذا فيه صفة العفو، وهي صفة كمال لله سبحانه وتعالى. واقتران هذا الاسم باسم آخر هو القدير فيه إضافة كمال إلى كمال، ويؤدي معنى لم يكن يؤديه المعنى الاسم الأول بانفراده، الاسم الأول بانفراده. فقوله سبحانه وتعالى وهو العفو، وقوله سبحانه كان عفوا قديرا، هذا جمع العفو مع القدير، هذا أضفى كمالا إلى الكمال، وباجتماع الاسمين يتحصل معنى لم يكن ذلك المعنى ماذا في الاسم على انفراده، وهو أن العفو إنما يكون أكمل، العفو إنما يكون أكمل إذا كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة. قال وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. القدرة هي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، يعني يوجد ممكن ويعدم ممكن. وقوله بالممكنات يقول أخرج به، يعني هذا تعبير من تعابير المتكلمين، ويخرجون به ماذا؟ المستحيلات، يخرجون به المستحيلات، فإن القدرة لا تتعلق به أصلا، هكذا يقولون. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية انتقادا على السيوطي صاحب تفسير الجلالين، فإن السيوطي المشهور هذا جلال الدين فسر من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف، وجلال الدين المحلي فسر من الكهف إلى الناس، ولذلك سمي تفسير الجلالين لأنه اشترك فيه رجلان كلاهما يقال له جلال الدين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. أولا فسر المحلي من الناس إلى الكهف، ثم ماذا؟ لم يكمل الكتاب، فجاء السيوطي وأكمل الكتاب على ضوء ما بدأه وبنحو مما ذكره جلال الدين المحلي، فتمه من الكهف إلى أو من الإسراء إلى الفاتحة، فسمي تفسير الجلالين. يقول السيوطي في تفسير الجلالين في آخر سورة المائدة عند قول الله عز وجل، في آخر سورة المائدة ماذا بارك الله فيكم، الآية التي فيها وهو على كل شيء قدير، قال الجلال السيوطي عند تلك الآية، قال واستثنى العقل نفسه فليس عليها بقادر. يقول استثنى العقل يعني هو وهو على كل شيء، كل شيء هذا على العموم، فالأدب مع هذه الألفاظ التي جاءت على العموم أن تبقى على عمومها، أن تبقى على عمومها تأدبا مع كلام الله عز وجل وإعمالا للنصوص على ما دلت عليه. هذا السيوطي رحمه الله قال واستثنى العقل نفسه، أي نفس الله عز وجل وذات الله، أو استثنى العقل ذاته أي ذات الله سبحانه وتعالى، فليس عليها بقادر. وشنع عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للواسطية عند هذا الموضع، عند هذا الموضع. فهذا الكلام الذي أتى به هؤلاء المتكلمة وخاضوا فيه بجهل، وخاضوا فيه من غير هدى ولا كذلك أثارة من أقوال عن السلف، تبقى الأدلة على عمومها، وماذا بارك الله فيكم، وتلك الأشياء والافتراضات التي أتوا بها إنما هي من قبيل فضولهم وكثرة وطغيان علم الكلام عليهم. لا حاجة لنا بها. قال: فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تقدم الحديث فيما مضى. فإذا الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، ويفعل سبحانه وتعالى الشيء لحكمة، لحكمة بالغة علمها من علمها وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وجهلها من جهلها. قال: وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة. قال: وكان ممن خاضوا في الإفك، حديث عائشة المعروف الطويل، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، نعم كانت بنت خالته، ومصطح ابنها، فله قرابة من أبي بكر، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، قال: فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحا، عاد ينفق عليه، عاد فأنفق عليه. يقول الأخ: ما حال تفسير الجلالين؟ تفسير الجلالين عليه مؤاخذات، عليه مؤاخذات، يسير على نهج الأشاعرة، عليه مؤاخذات، هو تفسير مختصر ولكن فيه عليه بعض المؤاخذات. الكلام على صفة العزة إن شاء الله تعالى نرجئه إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.